أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. شهد الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل شمال العراق ليل السبت الأحد إدانات عربية ودولية واسعة، هجوم أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنه الأحد، وذكر بيان أن الحرس الثوري الإيراني استهدف المركز الاستراتيجي في إشارة إلى القنصلية الأمريكية، وكان جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان بشمال العراق أعلن الأحد في بيان عن تعرض أربيل فجرا لهجوم ب12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج العراق من جهة الشرق واستهدف حيا بالقرب من القنصلية الأمريكية دون سقوط خسائر بشرية. الحرس الثوري الإيراني قال في بيانه إنه بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء السبت استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني في أربيل بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري في إشارة إلى القنصلية الأمريكية هناك. وكان محافظ أربيل قد نفى في وقت سابق الأحد وجود مقار لإسرائيل في إقليم كردستان، وردا على تساؤل في مؤتمر صحفي بشأن وقوف إيران وراء الهجوم على أربيل انتقاما لغارة جوية استهدفت الحرس الثوري في سوريا، أجاب محافظ أربيل: الحديث عن وجود مقار لإسرائيل في إقليم كردستان لا أساس له مطلقا، مؤكدا أن المكان المستهدف في أربيل مجرد قنصلية أمريكية قيد الإنشاء. ويوم الثلاثاء قال الحرس الثوري الإيراني إن اثنين من عناصره المدافعين عن المراقد المقدسة قتلا في قصف صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق الاثنين، وتوعد بأن يدفع الكيان الصهيوني ثمن هذه الجريمة. خلية الإعلام الأمني أعلنت من جهتها أن القوات الأمنية العراقية شرعت بفتح تحقيق بحادث القصف الذي استهدف مدينة أربيل، مبينة أن هذه الأعمال غير المبررة سيكون مصيرها الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل. وفي الإدانات العربية والدولية لهذا الهجوم، أدانت جامعة الدول العربية هجوم أربيل، وأكد أمينها العام أحمد أبو الغيط في بيان دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه، داعيا إلى سرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة. بدورها أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي، مشددا على تضامن بلاده ووقوفها المطلق إلى جانب العراق في مواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف أدان الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية، معربا عن تضامن مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. البرلمان العربي بدوره أدان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل شمال العراق بمجموعة من الصواريخ الباليستية، مؤكدا أنه تعد سافر على سيادة وأمن العراق وشعبه، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة. ودعا البرلمان العربي في بيان له الأحد جميع الأطراف العراقية إلى العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها وبشدة. بدورها أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة أربيل العراقية، وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق ودعمها لما يتخذه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره. تركيا أيضا أدانت الهجوم الصاروخي على أربيل، وقالت إن هذه الأعمال الرامية لتقويض السلام والاستقرار في العراق غير مقبولة إطلاقا. واشنطن أدانت الهجوم أيضا على قنصليتها ووصفته بالعمل الجبان. فرنسا أيضا أدانت الهجوم الصاروخي الباليستي على أربيل وأعلنت وقوفها مع الدولة العراقية. من جهته أدان رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نجرفان بارزاني هجوما بالصواريخ الباليستية استهدف مدينة أربيل عاصمة الإقليم واعتبره سابقة خطيرة وانتهاكا لسيادة البلاد. من جانبه قال رئيس العراقي برهم صالح في تغريدة إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مدانة وأن توقيته المريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة. لازالت حدة القصف الروسي لأوكرانيا تتفاقم، حيث أعلن حاكم مدينة لفيف الأحد مقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر قصف روسي على قاعدة تدريب عسكرية قرب مدينة لفيف غرب البلاد. وقال حاكم المدينة في تصريح صحفي إن القوات الروسية أطلقت أكثر من 30 صاروخ كروز على قاعدة يافوريف العسكرية التي تبعد 30 كيلومترا شمال غرب لفيف وحوالي 35 كيلومترا عن حدود أوكرانيا مع بولندا. الولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي ترسل إلى هناك بانتظام مدربين إلى القاعدة المعروفة أيضا باسم المركز الدولي لحفظ السلام والأمن لتدريب أفراد الجيش الأوكراني، كما استضافت المنشأة أيضا تدريبات دولية لحلف الشمال الأطلسي بحسب وكالة الأسوشيتد بريس. الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ستولتنبرغ لفت الأحد إلى أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب اجتياحها لأوكرانيا وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها معه صحيفة زونتاغ الألمانية. ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرغ قوله: لقد سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، مضيفا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره. ونسبت الصحيفة الألمانية إلى أمين عام حلف الشمال الأطلسي قوله: الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة علينا أن نتحلى باليقظة، لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية. في ظل هذا التلفيق للأكاذيب ستكون هذه جريمة حرب، يقول، مضيفا أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الاجتياح الروسي بشجاعة فإن من المرجح أن تجلب الأيام المقبلة المزيد من الصعوبات. بدوره أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن نحو 1300 من جنوده قتلوا منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط فبراير الماضي، وذلك في حصيلة رسمية لأول مرة. وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي بدوره خسر حوالي 12,000 جندي. من جهتها أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إجلاء قرابة 13,000 من مواطنيها إلى مناطق آمنة يوم السبت عبر الممرات الإنسانية التي فتحت في المدن التي تتواصل فيها الحرب مع الجيش الروسي. وأفادت المسؤولة في بيان أنه تم استخدام 9 ممرات إنسانية من أصل 14 كان مقررا افتتاحها السبت في مناطق مختلفة تشهد اشتباكات مع الجيش الروسي. وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 7,000 أوكراني الجمعة الفائت، مشيرة إلى أن الجيش الروسي أعاق إجلاء المدنيين من عدة مدن أخرى. إلى ذلك بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي سبل وقف القتال بين روسيا وأوكرانيا بحسب بيان للحكومة الإسرائيلية. البيان أوضح أن المكالمة الهاتفية استمرت أكثر من ساعة بحثت سبل وقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن. في إطار الوساطة التي تلعبها الجزائر للمصالحة الفلسطينية، وصل وفد من حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يوم السبت إلى العاصمة الجزائرية لبحث سبل تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. الحركة قالت في بيان إن وفدا لها وصل الجزائر بدعوة من القيادة الجزائرية لبحث سبل إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية. البيان البيان يضيف بأن الوفد يضم الأمين العام للحركة مصطفى البرغوثي والقيادي فيها مازن زقوت، وشدد البرغوثي على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة التحديات والانتهاكات الإسرائيلية، وأضاف أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل استمرار المراوحة في دائرة الانقسام والخلافات، مشيرا إلى أن الحاجة ملحة لتبني استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لمواجهة الاحتلال. وحذر البرغوثي من استمرار إسرائيل في تطبيق صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني وتكريس منظومة الفصل العنصري وأنشطة التطبيع مع بعض الدول العربية، وقال إنه آن الأوان منذ زمن لإرساء مقاومة موحدة للمخططات الإسرائيلية وتكريس كل الطاقات الفلسطينية لذلك. وحركة المبادرة هي سياسية اجتماعية تأسست عام 2002 على يد شخصيات فلسطينية من أبرزها حيدر عبد الشافي في غزة ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية المحتلة. وفي كانون الثاني جونفي الماضي بحثت القيادة الجزائرية سبل إنجاح المصالحة الفلسطينية مع وفود من مختلف الفصائل الفلسطينية. ومنذ سنوات عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية دون أن تسفر عن خطوات عملية جادة. أطلق مستوطن إسرائيلي الأحد الرصاص على مدرسة فلسطينية جنوب الضفة الغربية المحتلة دون التبليغ عن وقوع إصابات، وقال شهود عيان إن مستوطنا ترجل من حافلة إسرائيلية فأطلق النار اتجاه مدرسة الخنساء الأساسية للذكور في بلدة تقع بمحافظة بيت لحم جنوبا دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأوضح الشهود أن مجموعة من المستوطنين ترجلوا في محيط المدرسة مما أثار حالة من الرعب بين صفوف الطلبة. بدورها قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم إخلاء المدرسة من الطلبة حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك أدانت فلسطين تصديق إسرائيل الجمعة على بناء 730 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بسغات زائف المقامة على أراضي بيت حنينة شمال القدس المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله إن القرارات الاستيطانية دليل على أن الحكومة الإسرائيلية تصر على تجاهل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان وتسعى لتخريب كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. حثت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي بشاغة على الدخول في مفاوضات عاجلة برعاية أممية للوصول إلى اتفاق بينهما، حيث كلف بشاغة من البرلمان لتشكيل حكومة بينما يتمسك عبد الحميد الدبيبة بحكومته حتى نهاية ولايتها في حزيران جوان المقبل. وجاءت دعوة الولايات المتحدة في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها على موقع تويتر عقب لقاء جمع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع بشاغة. وأشاد نورلاند باستعداد رئيس الحكومة المكلف للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. وحث بيان السفارة الأمريكية في ليبيا الطرفين دبيبة وبشاغة على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف. وأضاف البيان أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم في ليبيا، موضحا أنه في الوضع الحالي مناصرة طرف ضد آخر ليس خيارا مطروحا، والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرر هو المفاوضات السلمية. وتتركز المفاوضات حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن وفق البيان. بيان السفارة الأمريكية نقل عن السفير نورلاند فهمه أن رئيس الوزراء الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات، مضيفا أنه سيتم تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مؤكدا أن موقف الولايات المتحدة واضح: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم. وكانت الولايات المتحدة قالت الخميس إن الدبيبة وبشاغة مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد مفاوضات السلام التشادية التي تجمع ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي والحركات المسلحة في تشاد. وعقدت وزارة الخارجية القطرية اجتماعا تنسيقيا يوم الأربعاء الماضي مع عدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة حول استضافة الدوحة لمفاوضات يوم الأحد التي لم يعلن عن مدة انعقادها أو أسماء الأشخاص المشاركين فيها. وترأس هذا الاجتماع وفق بيان للوزارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات مطلق بن ماجد القحطاني بحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الخارجية والمنظمات الدولية. القحطاني أكد خلال الاجتماع حرص الدوحة على تحقيق السلام والاستقرار في تشاد وبذل مساعيها الحميدة في هذا الصدد. وفي نيسان أفريل الماضي أعلن الجيش التشادي مقتل رئيس إدريس ديبي بمشاركة عدد من الدول والمنظمات التي أكدت خلال الاجتماع وفي نيسان دعمها جهود الدوحة الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في تشاد. وفي العودة إلى أحداث الربيع الماضي تجدر الإشارة إلى أن الجيش التشادي أعلن في نيسان أفريل الماضي مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثراً بجروح أصيب بها خلال تفتق قواته الشمال حيث يشن المتمردون هجوماً لإسقاط نظامه الحاكم منذ عام 1909 وتوفي ديبي بعد ساعات رسمياً بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت 11 من نيسان أفريل. وعقب وفاته تم تشكيل مجلس عسكري برئاسة لقيادة البلاد مدة 18 شهراً يعقبها إجراء انتخابات. وإلى جانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية عين محمد ديبي رئاسة جمهورية وأطلق دعوة لجميع الأطراف السياسية بما فيها إلى جانب إنشائه وزارة للمصالحة الوطنية عين محمد ديبي مستشارا للمصالحة والحوار برئاسة جمهورية وأطلق دعوة لجميع الأطراف السياسية بما فيها الحركات المسلحة والجماعات المتمردة للمشاركة في الحوار الوطني. إلى تونس حيث أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن ما تواجهه بلادها اليوم من تحديات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقة تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمن الحقوق ويعطي الفرص لكل الفئات والقطاعات والجهات على حد السواء. وقالت رئيسة الوزراء التونسية خلال افتتاح أعمال ندوة الولاة المحافظين بالعاصمة تونس إن الإجراءات العاجلة التي أطلقتها حكومتها لدفع الاقتصاد تعد من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحد من البيروقراطية ورقمنة الإدارة إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطلة ودفع التصدير. رئيسة الحكومة التونسية أضافت إن حكومتها ركزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة أمام القانون واحترام السيادة الوطنية في كل المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والثقافية مع احترام مبدأ التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.